سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا دائما في باب السواك، الحديث 18، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وذكرنا أو لا بأس بمذاكرة المسائل العشرة التي ذكرناها تحت شرحنا لهذا الحديث. فذكرنا في المسألة الأولى تعريف السواك لغة وشرعا، وذكرنا في المسألة الثانية أحاديث في فضل السواك، ثم في المسألة الثالثة ذكرنا مسألة من أي شيء يكون السواك، ثم في المسألة الرابعة ذكرنا في التسوك بالإصبع والخرقة، وفي المسألة الخامسة ذكرنا السواك من سنن الفطرة، وبينا أنه من سنن الفطرة. ثم في المسألة السادسة ذكرنا هل معجون الأسنان تحصل به إصابة السنة، أي يحصل به أو يكون عوضا عن السواك أم لا. وفي المسألة السابعة ذكرنا هل الأفضل اليابس من السواك أو الرطب. ثم في المسألة الثامنة ذكرنا توثيق الحديث، وأنه رواه أصحاب الكتب، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وفي المسألة التاسعة ذكرنا راوي الحديث، ترجمته أبي هريرة، ترجمة أبي هريرة. وفي المسألة العاشرة ذكرنا قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي. وذكرنا أنواع لولا، وأنها حرف امتناع لامتناع لدخولها على الاسم. وأما النوع الثاني التي هي فيه حرف عرض وتحضيض، فتدخل فيه على الفعل المضارع. والنوع الثالث أنها حرف تنديم وتوبيخ، وهي تدخل فيه على الفعل الماضي. وذكرنا أنها حرف امتناع لامتناع، وهو يعني يدل، حرف امتناع لامتناع تدل على توكيد السنة فيها، وأنها سنة وليست بواجب، وأنها سنة وليست بواجب. ويتفرع عنه المسألة الحادية عشر في حكم السواك، في حكم السواك، والعلماء اختلفوا فيه. فمذهب جمهور الفقهاء والمحدثين كما في حاشية ابن عابدين والبحر الرائق وتبيين الحقائق والعناية في شرح الهداية والجوهر النيرة وشرح فتح القدير والتاج والإكليل وحاشية الخرشي ومواهب الجليل والصاوي في الشرح الصغير، وابن العربي في أحكام القرآن، والفواكه الدواني وحاشية العدوي والأملي الشافعي والمجموع للنووي وأسنى المطالب وحاشية قليوبي وعميرة وتحفة المحتاج ومغني المحتاج ونهاية المحتاج وحاشية الجمل وحاشية البجارمي على الخطيب والتجريد لنفع العبيد والإنصاف للمرداوي وكشاف القناع ومطالب أولي النهى والمغني. كل هذه مراجع ذكر فيها مذهب جمهور الفقهاء والمحدثين وأن السواك ليس بواجب، على خلاف بينهم هل يكون سنة أو مستحبا، هل يكون السواك سنة أو مستحبا، لأن أصحاب المذاهب والفقهاء والمحدثون يختلفون ويفرقون، بعضهم يفرق بين اللفظ بين اللفظين، بين لفظ السنة وبين لفظ الاستحباب. وهنا تتفرع عن هذه المسألة تتفرع عنها فائدة، هل السنة هي نفسها المستحب أم لا؟ على درجة العلماء المتأخرون على أن السنة هي المستحب، هي نفسها المستحب، لكن قبل السنة لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فأما المعنى العام للسنة فهو الطريقة والمنهج الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فهذه هي السنة بالمعنى العام. وأما بالمعنى الخاص فالسنة لها ثلاثة إطلاقات: الإطلاق الأول إطلاق الفقهاء، ويقصدون بها ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، أو يقولون ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وأما علماء العقيدة فيطلقون السنة على ما يقابل البدعة، فيراد بها ما يوافق الكتاب والسنة. وأما علماء الأصول والمحدثون فيرون أن السنة هي التي تقابلها القرآن، يقابلها كتاب الله، فيراد به قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، وهي مصدر من مصادر التشريع، فيقال مصادر التشريع القرآن والسنة والإجماع والقياس. وعليه فتكون السنة عند المتقدمين تختلف باختلاف الطائفة، فطائفة الفقهاء يرون أنها ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، أو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهي التي تدرس عندنا في أصول الفقه، في أصول الفقه المقارن. وعند علماء العقيدة ما يقابل البدعة، السنة يقابلها البدعة. وعند علماء الأصول وعلماء المحدثين المشهور عندهم عند المتقدمين أن السنة هي أصل من أصول التشريع، فيقال القرآن أصول التشريع أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس. ولذلك نقول في المذهب الأول السواك سنة، يعني ليس بواجب، وعلى خلاف بينهم هل يكون سنة أم مستحب، لأن السنة عندهم قد اختلف ضابطها، بينما المستحب المراد به معنى واحد، المراد به معنى واحد، وهو الذي في اصطلاح الفقهاء ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. ولذلك نقول بينهما، بين السنة والمستحب عند المتقدمين عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص. ولذلك قالوا أن جمهور الفقهاء والمحدثين يرون أن السواك ليس بواجب، لا يقولون سنة أو يقولون مستحب، يقولون ليس بواجب، التعبير هذا مهم جدا، يقولون ليس بواجب، على خلاف بينهم هل هي سنة أم هي مستحب، يعني هل هي سنة، بعضهم ذهب إلى أنها سنة، ويراد ويريد من خلالها إما السنة المقصود بها ما طلبه الشارع طلبا غير طلب، يعني ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، أو يريدون من خلالها ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، أو يريدون من خلالها ما يقابل البدعة، السنة يقصدون بها ما يقابل البدعة، يعني فعل السواك الذين قالوا بأنها سنة، فعل السواك ابن عبد البر وغيره، فعل السواك المقصود به يقابل البدعة، ففعلها ليس سنة بمعنى يؤجر عليها، وإنما المقصود بها أنه إذا داوم على عدم فعل التسوك قبل الصلاة فهذه بدعة، فهذه بدعة، هذا هو المقصود عندها من أطلق بأنها سنة. وبعضهم ذهب إلى أنها يعني طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طريقته أنه كان يستاك قبل، كأنها سنة عادة، لكن الصحيح أن السنة هي نفسها المستحب، هي نفسها المستحب. وجمهور الفقهاء والمحدثين إذا قالوا ليس بواجب يقصدون بها يعني على خلاف بينهم هل هي سنة أم مستحب، لكن يقصدون بها ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، غير جازم، فهذا هو المستحب أيضا عندهم. المذهب الثاني مذهب داود الظاهري وإسحاق بن راهوية، فقالوا هؤلاء قالوا حكم السواك يجب، لكن لا تبطل الصلاة بتركه، يعني يجب التسوك قبل الصلاة، يجب التسوك قبل الصلاة، وإذا تركه لا تبطل الصلاة إلا أنه يؤثم، إلا أن فاعله يؤثم. والمذهب الثالث وهو مذهب ينسب إلى إسحاق بن راهوية كما في المجموع للنووي والمغني لابن قدامة، قالوا يعني ابن إسحاق بن راهوية يقول يجب وإن تركه عمدا بطلت صلاته، يجب وإن تركه عمدا بطلت صلاته. فهذه ثلاثة مذاهب في حكم السواك، ومذهب الأرجح ومذهب الأول مذهب جمهور الفقهاء والمحدثين على أنه مستحب وسنة وليس بواجب، وليس بواجب. والأدلة كثيرة، منها حديث الباب لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولذلك قال الشافعي لو كان واجبا، تحتها شرحه لهذا الحديث، لو كان واجبا لأمرهم شق أو لم يشق، شق عليهم ذلك أو لم يشق. فالمسألة الحادية عشر في حكم السواك نقول مذهب جمهور المحدثين هو الأرجح، جمهور الفقهاء وجمهور المحدثين هو الأرجح. المسألة الثانية عشر يترتب على هذا هل يلزم المندوب بالشروع فيه، يعني إذا شرع أحد الناس في المندوب، في مندوب معين، هل يصير واجبا إتمام ذلك المندوب أم يصح له قطعه أم لا؟ يعني لو أن الإنسان بدأ في الصيام، صيام التطوع، هل يجب في حقه أن يكمله أم لا؟ وإذا قطعه هل يجب في حقه القضاء أم لا؟ خلاف بين العلماء. فإذا بدأ في التسوك هل يجب في حقه إتمام التسوك، يعني تنظيف الأسنان إلى أن يعني يغلب على ظنه أنه قد نظف فمه وفاه أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. الخلاف وقع بين العلماء فيما عدا الحج والعمرة والصدقة، الحج والعمرة اتفقوا في وجوب الإتمام، يعني إذا الإنسان بدأ في عمرة أو بدأ في حج وهي نافلة وليست بواجب، هل يشرع له، يعني هل يجوز له أن يقطع الحج والعمرة؟ نقول يجب أن يتم العمرة ويجب في حقه إتمام الحج، على أن أصلها نافلة، على أن أصلها نافلة، اتفقوا. لماذا؟ لأن الآية دلت عليه وأتم الحج والعمرة لله، وإن كانت نافلة فإنه يجب عليه أن يتمها. واتفقوا في جواز قطع النفقة على الفقير، يعني لو أن أحدا كان معتادا على الصدقة على فقير معين وأراد أن يقطعها جاز له أن يقطعها، ولا يجب في حقه الإتمام، إتمام الصدقة إلى أن يموت، إلى أن يموت. يعني أحد الناس جعل راتب شهري لشخص معين، فإذا يعني رأى منه منكر ذلك، يعني الذي جعل له راتب شهري رأى منه المنكر، رأى منه الزيغ، أو رأى منه يعني أنه مسرف، أو أنه سفيه، أو أنه ليس بأهل للصدقة، فهل يصح أن يقطعها عنه أم لا؟ اتفقوا على جواز قطع النفقة، اتفقوا على جواز قطع النفقة الصدقة يعني. فالحج والعمرة اتفقوا على وجوب الإتمام، والصدقة اتفقوا على جواز الإتمام وليس وجوب الإتمام، يعني يجوز له أن يقطعها ويجوز أن يتمها. وأبو بكر الصديق كان ينفق على مسطح بن أثاثة، فلما خاض في حادثة الإفك في حادثة عائشة قال والله لا أعطيه، ثم نزلت الآية فألا تحبون أن يغفر الله لكم، فقال أبو بكر الصديق بلى أحب أن يغفر الله لي، وأتم قطع الصدقة ثم أتمها. فالعلماء اختلفوا فيما عدا الحج والعمرة والصدقة، ثلاثة أشياء. الحج والعمرة قالوا يجب الإتمام حتى وهي نافلة، حتى وإن كانت نافلة. أما الصدقة فاختلفوا، الصدقة اختلفوا هل يعني أما الصدقة فاتفقوا على جواز الإتمام وليس وجوب الإتمام، يعني يجوز قطعها، يجوز قطعها. ففيما عدا الحج والعمرة والصدقة اختلفوا، يعني في الصيام مثلا، في السواك، في أي نافلة شرع فيها الإنسان هل يجب عليه أن يتم تلك النافلة في تحية، في صلاة نافلة، صلاة معينة، هل إذا شرع فيها كبر وشرع في صلاة نافلة هل يجب في حقه أن يتمم أم يجوز ذلك في حقه؟ إذا شرع في التسوك هل يجب في حقه أن يتم أم يجوز له قطع ذلك التسوك فلا يتسوك فيه؟ إذا اعتاد التسوك قبل الصلاة وهي مستحب فهل يجب في حقه الإتمام في كل صلاة يجب أن يتسوك أم يجوز له قطع ذلك الشيء؟ أبو حنيفة وأصحابه ذهبوا إلى أن المندوب يجب بالشروع فيه، يعني إذا شرع فيه فيجب عليه أن يكمل ذلك ويداوم عليه. يعني عند أبي حنيفة وأصحابه استدلوا بماذا؟ استدلوا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوا أعمالكم. وجه الدلالة أن الآية فيها نهي عن إبطال الأعمال، والنهي يقتضي التحريم. لا تبطلوا وفعل مضارع من الأفعال الخمسة مجزوم بلا الناهية، مجزوم بلا الناهية، فدل على النهي، والنهي يقتضي التحريم. فلما نهى النبي صلى الله تبارك وتعالى عباده عن أن يبطلوا أعمالهم فدل على أن الشروع في المندوب يجب المواصلة فيه، لأن الله نهى عن إبطال ذلك العمل والتوقف فيه، والمندوب من الأعمال، وإذا حرم إبطاله وجب إتمامه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما رواه الدارقطني من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه وكان صائما صوم تطوع، كل، قال له كل وصم يوما مكانه، كل وصم يوما مكانه، يعني أمره بأن يفطر لكن أمره بأن يصوم يوما مكانه، فدل على أنه إذا قطعه وجب القضاء، وجب القضاء، ولذلك يجب الشروع فيه. يعني إذا أردت ألا تقضي فأكمل صومك. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء، والأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب. والدليل الثالث قالوا قياس الشروع في الفعل على النذر، يعني قالوا رأينا أن النذر إذا شرع فيه أحد الناس فيجب عليه أن يتمه، وإلا صار آثما، ولذلك شرعت الكفارة لمن ترك النذر، شرعت في حقه الكفارة لمن ترك النذر. والدليل الرابع القياس على الحج والعمرة، قاسوه على الحج والعمرة. لكن هذا الأحناف وأبو حنيفة وأصحابه، أما الجمهور فذهبوا إلى عدم وجوبه بالشروع فيه، فلم يوجبوا الشروع في المندوب إذا يعني إتمام المندوب إذا شرع فيه. فإذا بدأ صوما معين نافلة جاز له أن يقطعه، إذا بدأ في السواك جاز له أن يقطعه، إذا داوم على صيام الاثنين والخميس جاز له أن يقطعه، إذا داوم على صيام ثلاثة أيام من كل شهر جاز له أن يقطعه، إذا شرع في صلاة نافلة معينة جاز له أن يقطعها إذا يعني رأى أن يقطعها، إذا داوم على صلاة نافلة معينة فإنه يجوز له قطعها. واستدلوا بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وقوله عليه الصلاة والسلام إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. فاختخير النبي صلى الله عليه وسلم أو أعطاه خيارا في يده، لذلك يعني استدلوا بهذا الدليل، وهو دليل قوي على أنه لا يجب إتمام المندوب بالشروع فيه، وهو الراجح. وأما أدلة الأحناف فالمراد بالآية لا تبطلوا أعمالكم إبطال الأعمال بالرياء أو الردة، المراد لا تبطلوا أعمالكم بالوقوع في الرياء وبالوقوع في الردة في الكفر، هذا هو الذي يبطل العمل، وليس يعني قطع المندوب دليل، قطع المندوب يعني لا يجوز، لا يستنبط من الآية هذا. والدليل الثاني الذي استدلوا به حديث الدارقطني ليس فيه الوجوب، وإنما يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للصائم المتطوع أن يفطر ولو كان إتمامه واجبا لما أمره بالفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر به بالتأخر عن الواجب وبالتقهقر ولا يفعل ذلك الواجب، لأنه يكون آمرا له بمعصية، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بمعصية، فهو دليل للجمهور وليس دليل للأحناف الذي ذكروه حديث الدارقطني. وأما قياسه على النذر هذا بعيد. لماذا؟ لأن النذر جعل الطاعة واجبة، جعل الطاعة واجبة لأنها صارت نذرا، يعني هو نذر بأن يصوم يوما، فعندما نذر صار واجبا عليه الوفاء بذلك النذر، وليس مستحبا حتى يقاس عليه. وأما القياس على الحج والعمرة فالحج والعمرة فيها دليل خاص، فيها الآية، ولذلك الراجح في هل يلزم المندوب بالشروع فيه، أقول لا يلزم، لا يلزم، الراجح مذهب الجمهور في هذه المسألة. المسألة الثالثة عشر التسوك باليمين، تسوك باليمنى، باليد اليمنى. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن السواك، هل هو باليد اليسرى أولى منه باليد اليمنى أو بالعكس، وهل يسوغ الإنكار على من يستاك باليسرى وأيما أفضل؟ فأجاب رحمه الله تعالى بكلام طويل مفاده أنه يجوز التسوك باليمنى ويستحب التسوك باليمنى لأنه نزع للأوساخ ونزع الأوساخ يكون باليسرى مفاده أنه يتسوك باليسرى وليس باليمنى لأن نزع الوسخ يكون باليسار وأما المكرمة فتكون باليمين أو الكرامة تكون باليمين وضرب أمثلة كثيرة والكلام طويل فلا نقرأه كله فمفاد كلامه أنه يتسوك باليد اليسرى تسوك باليد اليسرى فقياسا على أن ما كل ما فيه كرم وكرامة فإنه يكون باليمنى وكل ما يكون فيه يعني ليس بكرامة فإنه يكون باليسرى. المسألة الرابعة عشر ما يستفاد من الحديث؟ يستفاد من الحديث أن الأمر للإيجاب لأنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم فيستفاد من الحديث أن الأمر يفيد الوجوب إلا أن تأتي قرينة تصرف الوجوب إلى الاستحباب تصرف الوجوب إلى الاستحباب ويستفاد من الحديث أن المندوب ليس مأمورا به المكلف على وجه الإلزام بل هو حث وترغيب واستحباب ولو كان يعني مأمورا به المكلف لا ألزم به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيضا يستفاد من الحديث استحباب السواك وفضله وأنه من سنن الهدى ويستفاد من الحديث رحمته صلى الله عليه وسلم بالأمة ورأفته بها وقد قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم ويستفاد من الحديث أيضا رفع الحرج والمشقة وأنها من محاسن الشريعة فالإسلام دين يسر لا عسر فيه ولا حرج لأنه قال لولا أن أشق عليهم فلما رأى المشقة فهذا رفع عليهم ذلك الحرج وجعله مستحبا وليس بواجب ويستفاد من الحديث أن الحديث قاعدة في قاعدة من قواعد التشريع وهي أن المشقة تجلب التيسير فهو دليل للقاعدة المعروفة قاعدة المشقة تجلب التيسير أيضا يستفاد من الحديث درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لأن في مشقة الأمة مفسدة ولذلك درء تلك المفسدة وقدم جلب المصلحة عليها يستفاد من الحديث أيضا مشروعية السواك عند كل صلاة كما سيأتي ويستفاد من الحديث أن الحديث مطهرة للفم وتنظيفه ويستفاد من الحديث أن التسوك عبادة ولذلك شرع عند الوضوء وعند الصلاة وفي مواطن أخرى تعبدية كما سيأتي وهذا ما يستفاد هذا الأخير استفاده ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام قال والسر فيه أننا مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة وقد قيل إن ذلك الأمر يتعلق بالملك وهو أنه يضع فاه على في القارئ ويتأذى بالرائحة الكريهة فسن السواك لأجل ذلك فهذه بعض ما يستفاد من الحديث المسألة الخامسة عشر وهي الأخيرة مواضع استحباب الاستياك والتسوك والاستنان متى يستحب السواك يستحب في كل حال لكن يتأكد استحبابه في مواضع أولها عند قراءة القرآن وهذا يعني مذهب الأئمة الأربعة، عند قراءة القرآن يستحب التسوك. واستدلوا بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرنا بالسواك. وقال: إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. والحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة. فمذهب الأئمة الأربعة على أن عند قراءة القرآن يشرع التسوك، يشرع الاستياك والاستنان والتسوك. أيضا يشرع التسوك للصائم، يشرع التسوك للصائم، ولا يكره استعمال السواك في أي وقت من نهار الصائم، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال. بعض المذاهب يكرهها، يجعلها مكروهة بعد الزوال، فنقول لا كراهة في ذلك، بل يستحب لأنه عبادة. وهذا مذهب الأحناف، وهو قول للشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وبه قالت طائفة من السلف، منهم عمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير وابن السيرين محمد والنخعي وأبو حنيفة ومالك. واختار هذا المذهب الشيخ الإسلام بن تيمية، قال: وهو في جميع الأوقات مستحب والأصح ولو للصائم بعد الزوال، كما في الاختيارات الفقهية. وأيضا ابن القيم فقال: ولا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى الصائم عن السواك أول النهار وآخره، بل قد روي خلافه. وأيضا الشوكاني في نيل الأوطار يعني اختار هذا المذهب، والشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، وابن الشيخ بن باز في مجموع الفتاوى وغيرها. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي وفي الإرواء وغيرها. وجه الدلالة أنه إذا كان السواك مرضاة للرب فمرضاة الله مطلوبة دائما وفي كل وقت دون استثناء، وإذا كان مطهرة للفم فإنه يتأكد في حق الصائم أكثر من غيره لحاجته إلى تطهير الفم وتخفيف أثر الخلوف، لأن من أسباب مشروعية السواك تطهير الفم. إذن الموضع الثاني الذي يستحب فيه ويتأكد فيه الاستحباب هو يوم الصائم، هو الصائم في يومه، فإنه يستاك ولا يكره في حقه ذلك، خلافا لما ذهب إليه بعض المذاهب من أنه يكره بعد الزوال، من أنه يكره بعد الزوال. السواك عند الوضوء، حكم السواك عند الوضوء: يسن السواك عند الوضوء باتفاق المذاهب الأربعة، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا بحديث أبي هريرة أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، مع كل وضوء. والحديث صححه الشيخ الألباني في الإرواء رقم 70 وغيره. لكن متى اختلفوا، متى يشرع السواك عند الوضوء؟ هل يشرع في بداية الوضوء أم يشرع بعد غسل الكفين وقبل المضمضة؟ اختلفوا، هل يشرع بعد غسل الكفين وقبل المضمضة أم يكون في أول الوضوء؟ يكون في أول الوضوء. فمحل السواك في الوضوء يعني بعد غسل الكفين وقبل المضمضة، هذا مذهب جمهور الفقهاء. جمهور الفقهاء الأحناف والشافعية والحنابلة يذهبون إلى أن التسوك يكون بعد غسل الكفين وقبل المضمضة، يعني يغسل ابتداء كفيه ثم يتسوك ثم يتمضمض ثم يتمضمض. واستدلوا بهذا الحديث: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. قالوا: وجه الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم مع كل وضوء، لأن المعية تقتضي المصاحبة، ومن تسوك بعد غسل الكفين وقبل المضمضة يصدق عليه أنه تسوك مع الوضوء وليس قبله. واستدلوا أيضا قالوا: لأنه أكمل في الإنقاء والتنظيف، سيكون بالماء، أنه سيكون بالماء فيكون أكمل من حيث الإنقاء ومن حيث التنظيف. وأيضا استدلوا أنه إذا استاك قبل الوضوء ثم تمضمض خرج بالماء ما ينثره السواك، لأنه إذا استاك ثم تمضمض فإن الماء سيخرج بقايا ما يبقى في يعني في فمه. إذن الجمهور على ماذا؟ الجمهور على أن التسوك يكون قبل المضمضة وبعد غسل الكفين، قبل المضمضة وبعد غسل الكفين، يعني بينهما الجمهور. وأما يعني قول في مذهب الحنفية والمالكية والشافعية فإنهم يذهبون إلى أن التسوك يكون قبل الشروع في غسل الكفين. هل هو قبل البسملة؟ يعني قبل البسملة والنية أم بعدهما؟ يكون بعدهما، يكون بعدهما، يعني النية ثم البسملة ثم السواك ثم غسل الكفين. هذا قول في مذهب الأحناف والمالكية والشافعية، وهو الأرجح، وهو الأرجح للمرجحات التالية: أولا، لأن أحاديث الوضوء على كثرتها ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثم تسوك ثم تمضمض، حديث ابن عباس، حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، حديث يعني عثمان بن عفان وغيرهم من الصحابة، كلهم من روى الأحاديث لم يذكر، وهذا أمر لا يغفل عنه، لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثم تسوك ثم تمضمض. ثم ثانيا، لو فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لنقل إلينا، لأن التسوك حينئذ يكون داخل في الوضوء وليس خارج الوضوء على ما اقتضته مع كل وضوء المعية، على ما اقتضته المعية. ولذلك فكيف يعني ينقلون غسل الكفين في كل الأحاديث وينقلون غسل الفم أي المضمضة في كل الأحاديث ولا ينقلون أو يغفلون عنه نقل التسوك بينهما؟ وهذا يعني بعيد، هذا بعيد، هذا مرجح، هذا إذا نظرت إليه تأملت في جميع الأحاديث لم ينقل ولا واحد فيهم أن النبي صلى الله عليه وسلم، هو فهم من حيث اللغة، من حيث اللغة فهو مرجح، من حيث اللغة المعية تقتضي المصاحبة، صح، مع كل وضوء تقتضي المصاحبة، لكن لم ينقل، فتفسير المعية لا يكون على الوجه الذي ذكره الجمهور. ولذلك نقول هذا مرجح، أنهم لم ينقلوا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك ما بين غسل الكفين والمضمضة. الثالث، مرجح ثالث، لأنه لو تسوك بعد غسل الكفين وقبل المضمضة لأدى ذلك الفعل إلى احتمال نشف الكفين قبل الوصول إلى المضمضة، وهذا خلل في الموالاة، لأن الموالاة كما سيأتي شرط في الوضوء، فالموالاة شرط في الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث خالد بن معدان أنه رأى رجلا في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، أن يعيد الوضوء والصلاة. فدل لأنه إذا غسل كفيه ثم ذهب ليتسوك ووجد عسرا في الإنقاء في تسوكه وأبطأ قليلا فإن العضو سينشف، العضو سينشف. فهذا مرجح لأنه يؤدي إلى خلل في الموالاة، إلى خلل في الموالاة. ثم المرجح الرابع أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مع كل عند كل وضوء أو مع كل وضوء محمول على العندية، محمول على قوله عند كل وضوء، كأنه قال عند كل وضوء. وهل تكون مع بمعنى عند؟ هل تكون مع بمعنى عند؟ نقول مع ظرف يستعمل مضافا ويستعمل مفردا غير مضاف. فإذا كان مفرد غير مضاف يكون منون، يكون منون، وحينئذ تكون يعني عند اللغويين إما حال وإما متعلقة بخبر. لكن إذا كانت مضافة مثل هنا مع كل وضوء مضافة، إذا كانت مضافة لها ثلاثة معاني عند أهل اللغة، لها ثلاثة معاني. تكون المعنى الأول موضع الاجتماع أي المصاحبة، تدل على اجتماع اثنين واصطحابهما، يعني تدل على المصاحبة. وتكون بمعنى جميع وكل، يعني تدل على الاجتماع ولا يلزم منها المصاحبة. وأيضا تكون ظرفا بمعنى عند، صرح به ابن هشام وغيره، فهي تقع بمعنى عند. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مع كل وضوء أي عند كل وضوء، مثل ما قال في الحديث عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فتقع بمعنى عند. ولذلك يحتمل أن يكون المراد من النص مع كل وضوء أي عند كل وضوء. ويؤيد هذا المرجح ما ورد عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة لولا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فصرح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عند كل وضوء، وهو دليل على العندية، والعندية لا تقتضي المصاحبة. لذلك نقول التسوك ما ذهب إليه ما قلنا بأنه قول عند الأحناف والمالكية والشافعية، فنقول هو الأرجح أن يكون التسوك قبل غسل الكفين بعد النية والبسملة، يأتي السواك ثم غسل الكفين. ولا يوجد من قال بأن التسوك يكون قبل البسملة، لأن بعض الدعاة يذهب إلى، فلا تجد في المذاهب ما فيما نعلم وفيما بحثنا، لا يوجد من ذكر ذلك قبل البسملة، يكون بعد البسملة مباشر لغسل كفين، غسل الكفين، يعني تبدأ تأتي النية ثم البسملة ثم التسوك ثم غسل الكفين ثم المضمضة، ثم المضمضة. تنبيه، بعض الفقهاء استحب السواك للغسل والتيمم، استحب السواك للغسل والتيمم كما في تحفة المحتاج ومغنيها مغني المحتاج ونهاية المحتاج، بل قال بعضهم حتى ولو استاك للوضوء قبل الغسل فيشرع للغسل، يعني إذا قبل الغسل توضأ فاستاك كذلك إذا شرع في الغسل فإنه يستك. بعض الفقهاء ذهب إلى هذا واحتجوا بالأولوية، قالوا من باب أولى، إذا شرع في الوضوء من باب أولى في الغسل والتيمم، من باب أولى في الغسل والتيمم، أي إذا شرع السواك في الطهارة الصغرى فالكبرى من باب أولى، وإذا شرع السواك في الطهارة الصغرى في الوضوء شرع في بدله وهو التيمم من باب أولى. لكن الصحيح أنه لا يشرع، الصحيح أن الغسل لا يشرع له التسوك، وأيضا التيمم لا يشرع له التسوك. والحجة في ذلك أنه لم يشرع في الغسل ولا في التيمم، لا يوجد دليل لا من قوله صلى الله عليه وسلم ولا من فعله صلى الله عليه وسلم، والعبادات مبناها على الحظر حتى يرد الدليل على المشروعية. حتى يرد الدليل على المشروعية، هذا هو الأرجح. وقد نقل أهل الحديث صفة الغسل في السنة وصفة التيمم في السنة ولم يرد فيها السواك، والدليل ما كان ربك نسيا. وعلى كثرة الأدلة التي جاء فيها صفة تيمم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كثرة الأدلة التي ورد فيها صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر ولا واحد فيهم، لا عائشة ولا غيرها، لم يذكر ولا واحد فيهم التسوك قبل الغسل أو قبل التيمم، وإنما ذكر الوضوء، ذكرت الطهارة الصغرى. والقياس على طهارة الماء أو الوضوء الأصغر ضعيف، لأنه قياس مع في عبادة، والقياس في العبادات قلنا لا يصح. إذن على هذا نقول لا يشرع التسوك عند الوضوء، ولا يشرع التسوك عند التيمم، ولا عند الغسل، ولا عند الغسل. الآن تسأل تقول الغسل فيه وضوء، فهل يشرع التسوك للوضوء وليس للغسل؟ للوضوء، لأنه في حديث عائشة وفي غيرها كما سيأتي في الغسل قالت توضأ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة، فهل يدخل فيه التسوك؟ نقول نعم يدخل فيه التسوك. نقول إذا تسوك للوضوء الأصغر الذي هو في ضمن الغسل جاز، يجوز ذلك. لكن أن يتسوك، رحمك الله، أن يتسوك قبل الشروع في نية الغسل، نقول هذا لا يجوز. واضح يا إخوان؟ واضح هذا الفرق؟ لذلك نقول الغسل لا يصح له تسوك، التيمم لا يصح له تسوك، والوضوء يصح له تسوك، يصح له تسوك. الموضع الرابع الذي يشرع يتأكد فيه السواك عند الصلاة كما في حديث الباب، وهو مذهب داود الظاهري وإسحاق بن راهويه، العلماء اختلفوا السواك عند الصلاة. داود الظاهري وإسحاق بن راهويه يذهبان إلى أن السواك واجب عند الصلاة وليس مستحب، يذهبان إلى أنه واجب. ومذهب الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية، وهو اختيار ابن حزم، أن السواك مستحب، ولو أمكن لكل صلاة لكان أفضل. فمذهب الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية واختيار ابن حزم أن السواك سنة عند الصلاة وليس بواجب مطلقا، سواء كانت الصلاة هذه فريضة أو كانت نافلة، وسواء كانت هذه الصلاة بطهارة أو بتيمم، يعني هو الآن سيصلي، سواء كانت صلاته هذه يعني قبلها قد تطهر لها، اغتسل أو توضأ لها، أو كانت تيمم لها، فإنه يشرع له التسوك في للصلاة. وسواء كان الفم متغير أم ليس بمتغير، يعني سواء كان نظيفا أم لم يكن نظيفا، فإنه يتسوك. هذا مذهبهم، هذا مذهب الشافعية والحنابلة وبعض الأحناف، واختاره ابن حزم. واختار أكثر الحنفية أن السواك من سنن الوضوء لا من سنن الصلاة، فقالوا أكثر الأحناف يذهبون إلى أنه من سنن الوضوء وليس من سنن الصلاة. وأما الأوزاعي فحكى عن بعض أهل العلم أن السواك يتأكد الاستياك به بعد صلاتي الصبح والظهر فقط. الأوزاعي ينقل عن بعض أهل العلم أنهم يرون التسوك والاستنان، يرونه بعد صلاة عند صلاتي الصبح والظهر فقط، أما بقية الصلوات فلا، لا يشرع. والصحيح مذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية، وهو اختيار ابن حزم الأندلسي، أن السواك سنة عند الصلاة مطلقا، سواء كانت فريضة أم نافلة، وسواء كانت بطهارة ماء أو تيمم، وسواء كان الفم متغيرا أم كان نظيفا، فكلها يستحب الاستياك، يستحب التسوك عندها. والحجة في هذا حديث البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، ولفظ مسلم عند كل صلاة، عند كل صلاة. الأمر الخامس: السواك في المسجد. يشرع التسوك في المسجد خلافا لمن يعني تحرج من ذلك، لأنه قال هو يعني هو فيه تطهير للفم من الأوساخ، وهذه الأوساخ ستسقط في المسجد، هل يشرع هذا أم لا؟ بعضهم كره ذلك، نقول لا حرج من السواك في المسجد، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية والشيخ بن باز، وبه وعليه صدرت فتوى اللجنة الدائمة، واستدلوا بالأحاديث التي مضت: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ووجه الدلالة أن عند تقتضي الظرفية حقيقة، ففي ذلك إباحة السواك في المسجد الذي تقام فيه الصلاة، مدام قال عند كل صلاة ففي المسجد تقام الصلاة، فيجب يعني يجوز ولا حرج التسوك في المسجد. وأيضا عدم وجود نص يمنع منه داخل المسجد مع وجود الداعي إليه من سنية السواك عند الصلاة وقراءة القرآن، لذلك نقول التسوك لا حرج فيه في المسجد. أيضا الأمر السادس: السواك يوم الجمعة. يسن السواك لصلاة الجمعة، أي كثرة التسوك عند الجمعة. يقول ابن رشد في بداية المجتهد: آداب الجمعة ثلاثة: الطيب والسواك واللباس الحسن. آداب الجمعة ثلاثة: الطيب والسواك واللباس الحسن، ولا خلاف فيه لورود الآثار بذلك، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة: الأحناف والمالكية والشافعية والأحناف والحنابلة عفوا. والأدلة: حديث أبي سعيد الخدري رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه، يمس من الطيب ما قدر عليه. وأما وحديث ثاني عن عمرو بن سليم الأنصاري، حديث رواه البخاري أيضا، اللفظ للبخاري ومسلم، عن عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد، يستن أي يستاك. قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب، أي الاستياك والطيب، التسوك والطيب، فالله أعلم أواجب هو أم لا. ولذلك علق ابن رجب الحنبلي قال: هذا مما استدل به جمهور العلماء على أن المراد بالوجوب هاهنا تأكد الاستحباب، وليس الوجوب الذي يؤثم تاركه إذا تركه، لأنه قرنه بما ليس بواجب إجماعا، وهو الطيب والسواك، وهو الطيب والسواك. السابع: السواك عند دخول البيت، استحب السواك عند دخول المنزل، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا بحديث مسلم عن شريح قال: سألت عائشة قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. قالت: بالسواك. الموضع الثامن: السواك عند الاستيقاظ من النوم، يستحب السواك عند الاستيقاظ من النوم، باتفاق المذاهب الفقهية: الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. واحتجوا بحديث البخاري ومسلم، حديث حذيفة بن اليمان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وحديث ابن عباس أيضا رواه مسلم أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء، ثم تلا هذه الآية في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، حتى بلغ فقنا عذاب النار، ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ، ثم قام فصلى، ثم اضطجع، ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. فهذا دليل على أنه تسوك عندما استيقظ من النوم. التاسع التسوك أو السواك عند تغير الفم. استحب السواك عند تغير رائحة الفم أو تغيره بالاصفرار أو بما يوجب تغيره من القاذورات، فحينئذ يستحب التسوك لتنظيفه، وهذا باتفاق المذاهب أيضا الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا بحديث حذيفة بن اليمان أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل يشوص فأه بالسواك. وجه الدلالة أن علة السواك عند القيام من النوم تغير رائحة الفم، فدل على سنية السواك عند ذلك. واستدلوا بآية بحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السواك مطهرة للفم مرضة للرب، فدل على أنه إذا تغير الفم برائحة أو بشيء فإنه يستحب التسوك من أجل تطهيره. العاشر السواك بحضرة الناس. هل يجوز التسوك بحضرة الناس والناس قائمون على رأسه ويستمعون إليه إذا كان في خطبة أو كان في درس أو كان في، هل يستحب له التسوك؟ نعم، يا السواك سنة على كل حال ولو كان بحضرة الناس، خلافا لمن منعه، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الأحناف والشافعية والحنابلة. واستدلوا بأحاديث كثيرة، منها حديث الباب لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وحديث أبي سعيد الخدري أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع وهو مع الناس. وأيضا استدلوا أن السواك من باب العبادات والقرب التي لا تخفى وليس من قبيل ما يطلب إخفاؤه. وأيضا ثالثا أن المسلم مأمور في كل حال من أحواله التقرب إلى الله تعالى أن يكون في حالة كمال ونظافة وإظهار لشرف العبادة. وأيضا استدلوا بعدم وجود الدليل الخاص بكراهة السواك بحضرة الناس. الأمر الأخير الحادي عشر السواك عند الاحتضار في سكرات الموت. ذكر بعض الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ذكروا أن السواك عند الاحتضار في سكرات الموت يسهل خروج الروح. ذكروا أنه يسهل خروج الروح، يعين على سكرات الموت، وذكروه تقليدا لبعضهم البعض، يعني بعضهم يقلد بعضا. ذكره الأول الأحناف ثم جاء المالكية فقلدوهم في هذا التعليل، وأنه يعين على خروج الروح من الجسد، ثم قلد المالكية الشافعية، ثم قلد الشافعية الحنابلة. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر، حديث عائشة رواه البخاري، عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته، يعني تسنده إلى صدرها، ومع عبد الرحمن بن أبي بكر سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، يعني فأيده بصره نظر إليه، فأخذت السواك فقسمته ونفضته وطيبته ثم دفعته للنبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. فالرسول صلى الله عليه وسلم استاك في آخر ساعة من الدنيا وهو في سكرة الموت. فالمذاهب الأربعة لما رأوا هذا الحديث استنبطوا منه، فهموا منه أنه يعين على خروج الروح، ولذلك يستحب التسوك عند سكرات الموت، بل هو من الخاتمة الحسنة. إذا اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم ونوى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في خاتمته واستاك بسواك، لكن يعني هل يعتقد أنه مسنون من أجل الاحتضار متأكد عنده، أو أنه استاك لأنه داخل في كونه مسنونا كل وقت وهذا الوقت فرد من أفراده؟ هذا محل تأمل، ولا يبعد استحباب السواك عند الاحتضار لأمور. يستحب عند الاحتضار لأمور: أولا لتطيب فمه عند اقتراب الملائكة منه، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس، ولا سيما إذا كان السواك خضرا يعني رطبا وفيه تلك الرائحة جديد، فإنه يستاك به في سكرات الموت، فهذا يجعل فمه طيبا، وهو يطيب فمه لاقتراب الملائكة منه. ثانيا استعدادا للقاء الله سبحانه وتعالى، لأنه سيلاقي ربه، وإذا لاقى ربه بفم نظيف قد يجيب على الأسئلة التي تطرح عليه، يجيب بفم نظيف، لأن الملائكة ستتقدم منه منكر ونكير ويسألانه، فيكون فمه نظيفا. ثالثا كون الرسول صلى الله عليه وسلم استاك في تلك الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في تلك الساعة، ولذلك يعني يكون مستحبا الاستياك والاستنان في سكرات الموت وعند خروج الروح، ويعني يتأكد. وذكر العلماء بعض المواضع الأخرى التي هي اجتهادية، لكن نقول دائما تدخل في استحباب السواك في كل حال، يستحب السواك في كل حال، ويتأكد في هذه المواضع الأحد عشر لوجود الأدلة فيها وذكر الفقهاء لها. وعلى هذا نكون قد انتهينا من الحديث الثامن عشر، وفي الحصة القادمة إن شاء الله سنأخذ الحديث الذي يليه، الحديث التاسع عشر، نتوقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.